الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء، لعلنا نفيد جميعا منها بزيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا. فالمرة حنتقرب إلى الله عز وجل مو بالصلاة ومو بالحج ولا بالزكاة ولا بالصوم، المرة سنتقرب إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا، سنبقى مصلين صائمين مزكين حاجين، لكن هذا باب نتقرب به إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لزوجاتنا وأزواجنا. عنوان خطبة اليوم: تربية أبناء التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين في جزئها الثاني. وسبق يا شباب يا رجال، الخطب الآن باتت موجهة للشباب، شبابا وفتيات، وموجهة للآباء والأمهات، وموجهة للمربين، وموجهة للإعلاميين، وموجهة لكل من له باع في التوجيه. سبق ابن التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين، هل بقي محتاجا إلى التربية؟ ألم يصير المرء رجلا؟ ألم تصير امرأة كاملة؟ هل سيبقى محتاجا إلى التربية؟ وقد جاء الجواب بأنه ما دام فيك بين جنبيك قلب يخفق ونفس يتردد فأنت محتاج إلى التربية. كلنا محتاجون إلى التربية، لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، ومن ظن أنه كمل فقد نقص. ولا يزال المرء عالما حتى يقول إني عالم، فإذا قال إني عالم فقد جهل. وفي اللحظة التي تقرر فيها أن تتوقف فقد قررت فيها أن تتراجع. يعني واحد لما بيقول أنا خلاص تربيت ووصلت إلى القمة، هي نفس اللحظة التي قرر أن يتوقف قرر أن يتراجع، لأن الزمن يمضي وهو واقف في مكانه، إن بقي واقفا فلا ريب بأنه يتراجع. لذلك سنستمر في هذه السلسلة من الخطب تربية أبناء التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين في جزئها الثاني. وقد تحدثت الخطبة في الجزء الأول عن أهم احتياجات هذه المرحلة الزواج، وخطبة اليوم أهم مخاطر هذه المرحلة. الشباب الذين لهم من الأعمار والفتيات 19 20 21، كل من له باع في التربية وهو يتعامل مع أبناء 19 20 21، أهم مخاطر هذه المرحلة وقت الفراغ. أيها الإخوة، بالأمس أصدرت وزارة التربية التقويم المدرسي أو الخطة الدراسية، وفيها يداوم الطالب في مدارسنا خلال العام 67 و100 يوم، 167، ويعطل 200 يوم، 199 يوم، أي أن نسبة أيام العمل أقل من 46%. سنة 366 يوم، ابنك والشاب اللي بيناتنا صف 10 وحادي 10 وبكالوريا 15 16 17 16 17 18، 200 يوم عطلة و 176 يوم أو 167 يوم دوام و 200 يوم عطلة. هذا عم نحكي عن 16 17 18، هلأ حنشوف 19 20 21، معناتها يعمل 46%. يداوم الطالب الجامعي أقل من هذه الأيام، هلأ 19 20 21 نسبة العمل أقل من 46 يوم، أقل من 46%. بينما يداوم الموظف، بركي واحد عمره 19 20 21، موظف يا أخي، يداوم الموظف في الدوائر الرسمية 46 و200 يوم، بينما يعطل 120 يوما، أي أن نسبة أيام عمل الموظف 67%، 70%، يعني 70% شغل و30% فراغ. طالب المدرسة 46% شغل 54% فراغ. طالب الجامعة 42% شغل 58% فراغ. كل هذا إذا التزم الطالب أو العامل بالدوام من دون غياب مبرر أو غير مبرر. يعني هلأ إذا داوم كل الأيام هذا الطالب 46%، علما أن الطالب يداوم 6 ساعات يوميا، اليوم 24 ساعة، 6 بس يعني ربع، علما أن الطالب يداوم 6 ساعات يوميا على الأكثر، أكثر طالب يداوم 6 ساعات من أصل 24 ساعة، والموظف 8 ساعات يوميا. الآن أيها الإخوة والأخوات، بإمكانكم بعد هذه الأرقام البسيطة أن تتخيلوا حجم وقت الفراغ الموجود عندنا عامة وعند شبابنا خاصة. أرقام كبيرة جدا. الأمر الذي حدا ببعض المفكرين إلى القول إن ساعات الفراغ أقوى في حياة الإنسان من ساعات العمل. إن ساعات الفراغ يا شباب 19 20 21، ومن أنتم أصغر أو أكبر، ويا رجال ويا نساء، إن ساعات الفراغ أقوى من ساعات العمل، وإن وقت الفراغ هو فن هندسة بناء الشخصية الإنسانية. إن وقت الفراغ هو فن هندسة بناء الشخصية الإنسانية. نحن نتصور إذا ابني عم يدرس بكلية الطب، معناته هندسة شخصية ابني رايحة باتجاه طبيب، بس الفراغ تبع ابني بهندس له شخصيته أكثر من كلية الطب يلي راح يدرسها. وبتصور إذا ابني عم يدرس اقتصاد بأنه الكلية والجامعة هي التي ستهندس له شخصيته ومستقبله، بس هو فراغ ابني سيهندس له أكثر من الكلية التي يدرس. وإذا ابني موظف في دائرة عامة، أظن بأن العمل الوظيفي سيوجه شخصيته باتجاه، لكن الفراغ أقوى في التأثير من العمل. وقد قرأت لسقراط قولته: إن وقت الفراغ هو أثمن ما نملك. وقرأت لبعض الأدباء يقول: أخبرني كيف تقضي وقت فراغك أخبرك عن طباعك وأخلاقك. أيها الإخوة، الموضوع جد خطير وجد مهم. إن أخطر ما يتعرض له المرء عموما والشباب خصوصا أوقات الفراغ، التي لا تستثمر في الخير، فنفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. هذا الكلام لنا عامة لكن للشباب خاصة. والحشرات الضارة إنما تنخر في البناء وتنفل من الفراغات، ووقت الفراغ الذي يمكنك فيه تحصيل الكثير من النفع من الممكن أن يتحول إلى هادم لكل بناء رفعته. وقت الفراغ الذي يمكنك فيه أن تحصل الكثير من النفع بإمكانه أن يتحول إلى هادم لكل بناء رفعته. بين يدي أيها الإخوة دراسة أكاديمية أنصحكم بمراجعتها. أنا في كل خطبة من تربية الأبناء أعرض عليكم اسم كتاب في التربية مفيد أن تفيدوا منه لأنفسكم ولأبنائكم وبناتكم. كتاب اليوم هو رسالة جامعية عنوانها الشباب وأوقات الفراغ للدكتور عثمان سيد أحمد محمد خليل. سأتخير لكم من هذه الرسالة في خطبة اليوم ما أراه مناسبا للحال والمقام. يقول المؤلف في مشكلة البحث، رسالة هي رسالة أكاديمية. هلأ المشكلة، والحقيقة المشكلة جدا مهمة وجديرة الحقيقة بالبحث. يقول: من أخطر إفرازات حضارة المادة والصناعة والتكنولوجيا وسيادة مفاهيم الإشباع الخارجي للمتطلبات الغريزية المادية ذلك الأخدود الخطير الذي يسمى الفراغ عند كافة البشر، الكبار والصغار، النساء والرجال، الأغنياء المتقدمون والفقراء المتخلفون حسب تقسيمات الحضارة المادية السائدة ومفاهيمها. هو يقول قضية فعلا يا أخوان جديرة بالبحث والتفكير. مسألة الفراغ هذه واحدة من مفرزات حضارة المادة. إن الفراغ إفراز لصيق تماما بأسس الفكر الوضعي المادي الذي عمل على تجريد هذا المخلوق السامي الإنسان تجريدا أحاله جسدا وهيكلا، كل وظيفته في الحياة الدنيا أن يحقق الإشباع والرفاهية. أما الجانب الروحي القيمي المعنوي، أما حكمة الوجود في هذه الحياة الدنيا دار العبور للحياة الباقية، هذه الحكمة وكل ما تقوم عليه من أصول عقدية إيمانية هي منفية في الفلسفة الوضعية. إن الإسلام وديانات السماء ترى إن العمر الإنساني أقصر كثيرا من أن يمكن الإنسان من أداء رسالته الكبرى دينا ودنيا. بالحضارة المادية، بالثقافة المادية، بالفلسفة المادية، أنت الحمد لله عم تشتغل وشغلك منيح ومعملك ماشي وعم يجيك كل شهر رقم كبير، والحمد لله عندك بيت مرتب وسياراتك مأمنة ودخلك الشهري ممتاز. شو بدك تقعد تعمل؟ أخي اعمل سياحة سيرا أنت ومرتك ولادك، أصلا ليش الواحد عايش؟ ومشان ينبسط؟ وهالمصاري أنت عم تجيبها ليه؟ ومشان تاكل وتشرب وتلبس وتنبسط؟ خلاص افرح غني عش متهني، الدنيا ما بدومش الحد، توكل على الله. أنت عم تداوم بشغلك وشغلك الحمد لله عم تشتغل مع منظمات بيقبضوك بالدولار من الصبح للساعة 4، تجي على البيت الساعة 4 بتتغدى تنام لك ساعتين بتفيق الساعة 7، شو بتعمل بعدين؟ روح تسلى نزيل دور على الأسواق، خذ هالمرة والأولاد خليهم ينبسطوا. يا أخي شو أخذين معنا من هالدنيا يا شباب؟ ومشان ابنك أبو 19-20-21 كمان أعطيه شوية مصاري بينزل هو ورفقاته وبيتسلوا. خالص أنت محقق ما عليك، مصاريك مأمنة، أوعيك مأمنة، أكلك مأمن، فرحتك مأمنة، بيتك مأمن، دخلك الشهري مأمن، روح تسلى بقى بهالوقت. الثقافة المادية جردت الإنسان من روحه. شو مشان الروح؟ جردته حتى من فكره. أنت جسد يأكل ويشرب وينام ويرتاح وأنت تعيش من أجل هذا. أما أديان السماء، أما دين السماء، أما الإسلام فيعتقد أن حياتك 70 سنة على الأرض لا تستطيع بالكاد تستطيع أن تحصل ما يراد منك روحا وفكرا ونشرا للخير وبرا للعباد. لذلك يا أخوان أنتم ترون الشيوخ رأيتموهم بعيونكم وقد جاوزوا 90 سنة ينزل أحدهم إلى كرسي درسه. لماذا؟ شو بده من هون؟ ما في معاش بيقبضوه من أفه الكرسي، لكن هو يريد أن يزداد سموا في روحه قبل أن يصل إلى ربه، لأن الإسلام زرع في داخله أن وقتك هذا عمرك بالكاد أن تفيد منه. لذلك تجدهم يراقبون أنفاسهم. مشكلة البحث، يقول هذا الباحث الدكتور الذي تكلم عن الشباب وأوقات الفراغ، أن مسألة الفراغ هذه مسألة مرتبطة بالفلسفة الوضعية المادية. أما مادة السماء، أما أديان السماء، فالمسلم لا وقت فراغ عنده أصلا، حتى إذا نام فهو ينام ليتقوى على طاعة الله. وأصلا أنتم قبل أن تأكلوا تقول نويت أن أتقوى على طاعة الله، أنت عم تأكل عشان تقوم تشتغل شغلة ثانية، أنت تحيا من أجل أن تزداد قربا من الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في الوضع التربوي الطبيعي يجب أن لا يكون هناك فراغ في هذا العمر القصير جدا بين طرفي الميلاد والوفاة، فوجود الفراغ مشكلة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهي استطراد خطير يهدم كل حكمة الوجود ويشكل تهديدا لأمتنا في مرحلة التيه الفكري والحضاري. لقيمة الوقت أقسم الله تعالى في القرآن الكريم مرارا بالوقت: والضحى والليل والعصر والشمس والقمر. قال ابن القيم: العصر هو الدهر، فأقسم الله سبحانه بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان. لقد جاء الإسلام بميزان دقيق من الله عز وجل يذكر كل مؤمن بمسؤوليته عن كل لحظة من العمر، أو درهم من المال أو موقع من الأرض يشغله. أنت مسؤول عن كل لحظة من لحظات حياتك وبدك تحاسب عليها، ومسؤول عن كل درهم تكسبه أو تنفقه، ومسؤول عن كل بقعة أرض تقف عليها. إن مأكل الشباب اليوم مما لا يزرعون، وملبسهم مما لا ينسجون، ومركبهم مما لا يصنعون، ودفاع أمتهم عن نفسها بسلاح لا ينتجون ولا يطورون. إن أمتنا في أمس الحاجة إلى بث روح جديدة في صدور أبنائها، لتسخير طاقات الأوقات الفارغة المبددة لتدبير متطلبات كثيرة. وإن ملايين ساعات الفراغ تضيع من أوقات الجميع ومن أوقات الشباب خاصة. في دراسة أجراها مجموعة من الأساتذة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة حول أوقات فراغ الشباب، توصلت إلى أن نسبة كبيرة من شبابنا لديها ساعات فراغ يومية مقدارها 4 ساعات، تزداد إلى أكثر من 7 ساعات في إجازات نهاية الأسبوع. شان هيك يا شباب، كل واحد بيناتكم 19 20 21، بدك تبدأ تجلس من بعد الخطبة تفكر كيف أنا بدي أعمل عمل آخر. إذا أنت عم تدرس اقتصاد ما يكفي، تدرس حقوق ما يكفي، تدرس طب ما يكفي، إذا معك لغة واحدة ما تكفي، روح يا أخي ادرس مع كليتك كلية تانية، روح يا أخي ادرس كليتين واشتغل. وكان معنا في هذا المسجد والآن هو مسافر شاب حدثتكم عنه، يدرس في كليتين مع بعضهما البعض، ويعمل موظفا ويساعدنا في حلقات القرآن الكريم، ومع كل هذا هو أعمى لا يبصر. كليتين وشغل ومساعدة بدورات القرآن الكريم وهو لا يبصر بعينيه. فمعناته اللي مفتحين بيناتنا واللي عم يدرسوا كلية، أنت مقصر كثير، بحاجة إلى أن تبحث عن عمل آخر. أيها الإخوة، أيها الشباب، أيتها الفتيات، في كتب تربية الكبار يجعلون هذا الكبير القدوة يراقب وقته إلى أدق التفاصيل. يقولون مثلا: إن رجلا عاش عمرا متوسطا ليكن 60، هذا الرجل يقضي في النوم 20 سنة ويقضي على مائدة الطعام 4 سنوات ويقضي في الحمام 6 أشهر ويقضي في متابعة التلفاز 10 سنوات ويقضي في ضغط أرقام الهاتف 1 شهرا ويقضي في الانتظار عند الحلاق 1 شهرا ويقضي في ربط حذائه 8 أيام. طبعا الكبار بدأوا على الصغيرة لأنه هي بتجمع. يقولون لكم إنك إذا فرغت 1 ساعة من وقتك كل يوم فخلال سنة تكون قد فرغت 365 يوم. هذه الساعة تكفي للحصول على دبلوم في إحدى التخصصات الأدبية أو لحفظ القرآن الكريم كاملا أو لتعلم لغة أجنبية جديدة أو لتنسيق حديقة زهور أمام بيتك. يحدثون عن الإمام محمد بن جرير الطبري أبو جعفر. شوفوا يا أيها الإخوة، ما في خطيب جمعة ولا مدرس في كليات الشريعة ولا مفسر للقرآن الكريم من المسلمين ومن غير المسلمين ولا عدو من أعداء المسلمين الفهمة الدارسين إلا وهو محتاج إلى أن يرجع إلى كتب ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري من وفيات 310 للهجرة، يعني قبل 1100 سنة على التقريب وزيادة. من 1100 سنة إلى اليوم ما في أحد من هؤلاء يحتاج أن يتكلم بالدين إلا وهو محتاج إلى أن يرجع إلى كتب الإمام الطبري. ألف الإمام الطبري كتابا موجود إلى الآن في المكتبات وفي بعض بيوتكم أظن، ومشهور بتفسير الطبري، 30 مجلدة، كل جزء من القرآن الكريم بمجلدة. ويقولون عن ابن جرير هو شيخ المفسرين بالمأثور. اسم كتابه جامع البيان. قال العلماء فيه: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا. له كتاب مماثل في التاريخ وله كتاب مماثل في الحديث. ابن جرير هذا، نحن نتكلم عن وقت الفراغ، دونوا لنا سيرته فقالوا: ما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة. يعني تقعد مع ابن جرير، يا بفيدك يا بتفيده، بيجي لعندك يا بفيدك شيء يا بتفيده شيء، غير هيك ما له مستعد، لأن الرجل يريد أن يخلد اسمه 1000 سنة بعد موته. أنا بدي أسألك، بعد ما تموت أنت بمئة سنة في حدا حيذكرك؟ ولا أنت بتقول أصلا أنا مو وشي هلوش؟ يا سيدي مو هيك، بدنا بعد 50 سنة. ابن جرير بعد 1000 سنة لازال العلماء يذكرونه والناس تذكره بالخير. الآن روى أحد تلامذته أنه كان يحضر عند أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها. ذكر له دعاء. يا أخوان، حد بيناتكم شاف رجل عم يحتضر؟ امرأة تحتضر، طلعت الروح جدا صعبة، الروح بتطلع من الرجلين إلى الركبتين إلى الحقوين إلى الثديين إلى الحلقوم، تطلع من الفم يتبعها البصر، وهي بتجي هيك سكرات شوي شوي، تجي وبتروح تجي وبتروح. واحد عم يحتضر، ألا بعد ساعة مات. واحد من طلابه كان عنده، عند الشيخ الذي يحتضر الطبري. تخيل لي حالك أنت وعم تحتضر، شو بتساوي أنت؟ بمين عم تفكر؟ بماذا تفكر؟ هذا الطالب قرأ أمام الشيخ دعاء، ففتح الشيخ عينيه واستدعى محبرة وصحيفة، قال لهم جيبوا لي، جيبوا ألم ورقة. قال فكتبه، عم بنازع كتبه. فقيل له: أفي هذه الحال؟ هل قايم تكتب وتقرأ؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يضيع وقته وألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. ما بيصير ضيع وقتي، معلش عم تطلع روحي تطلع، الله معي شو بدي ساوي، تعالوا نستفيد من الوقت. إنه استثمار للوقت أيها الإخوة الذي يرفع قيمة الرجال. قال حكيم: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. حبعيد يا شباب احفظوا هذه الكلمة، من أمضى يوما من عمره من غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله، يعني هيأتم شان يورثوا عنك، أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. ختاما أيها الإخوة، ما المطلوب منك مع وقت الفراغ؟ يا شباب يا فتيات، من أخطر ما يواجه 19-20-21 وقت الفراغ. هذا الوقت بإمكانك أن تأخذه وأن يأخذك إلى مكان عال، وبإمكانه أن يهدم كل مجد تبنيه. هذا الكلام لمن هم دون ولمن هم أكبر. ما المطلوب منك مع وقت الفراغ؟ المطلوب 4 أمور. 1، لا تستخدم وقتك فيما يضرك سواء في دنياك أو في آخرتك. أي شغلة بدك تساويها فيها ضرر في الدنيا لا تفعلها، فيها ضرر في الآخرة لا تفعلها. 2، استخدم وقتك فيما ينفعك وينفع أمتك، فأنت إما في عمل يفيد دنياك أو في عمل يفيد آخرتك. ما في مشكلة، روح سجل بنادي رياضي عشان يصير جسمك قوي عشان تروح تشتغل أكثر، بس ما تسجل بنادي رياضي عشان توقف على المراية وتشوف عضلات صدرك شلون صاروا، ما له معنى هذا الكلام. في بعض المخلوقات الأخرى عضلات صدرها أقوى بكثير، فأصلا ما بيليق فيك تجعل شكلك كشكلها. أنا بدي روح أعمل سباحة عشان يقوى جسدي عشان أرجع إلى العمل بهمي، هذا نفع في الدنيا منيح، عشان ما يصير عندي أمراض هذا منيح. بس فكر دائما بعمل ينفعك في الدنيا أو ينفعك في الآخرة، خذ وقتك منه. بدك تضحك ما في مشكلة، في كتب أدب يا أخوان يا شباب يا رجال، في كتب أدب عالي، هذه تقرأ بس على الملوك، خذها وبتضحك خير الله، بتفرطك ضحك. بس هذه فقط للكبار، الصغار والتافهين ما بيقرأوا فيها. الصغار والتافهين بيحطوا لهم كركوزاتي بتحرك كم حركة، بيهرج كم تهريج، بيضحكوا على المهرج. لا ترضى أن تكون كهؤلاء، أنت ارضى أن تأخذ كتب الأدب التي تتحدث عن طرائف الحكماء، طرائف الأطباء، طرائف الفقهاء، طرائف الوزراء، طرائف القضاة. في كتب موجودة، خذها وقرأها، ترتاح وتتسلى وتنسر وتعود بنشاط إلى عمل، وكنت تأخذ خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. 3، استريح ولهو والعب باعتدال واتزان كالملح في الطعام لتعود إلى العمل والاجتهاد. ما في مشكلة تلعب، ولا في مشكلة تلهو، ولا في مشكلة تستريح، بس اجعل الأمر كالملح في الطعام. مو معقول تكون حياتك كلها لأجل اللعب، حياتك كلها لأجل الضحك، حتى أنت معروف بين شلة رفقاتك أنه هذا أخي تكون تضحكه، دقه لفلان خليه يجي. والله أنا يتألم قلبي يا شباب لما بخبر أنه في شب هو أنه هذا الهزأة تبع الشلة تبعه، أنه أخي بدنا نضحك دقه له لفلان، يعني أنت صرت موسوما بين أصحابك بأنك هزأة، بأنك مكان للسخرية، بدهم يسخروا بيندهوا لك. ما ترضى، أنت فوق هذا بكثير 19-20-21. رابعا وأخيرا، ضع برنامجا لأعمالك. البرنامج بيضبط الوقت، لو ما التزمت فيه 100%، لو التزمت 70% ماشي الحال، بس ضع برنامج حتى تحاسب نفسك. ضع برنامجا لأعمالك، برنامجا يوميا أو أسبوعيا أو خطة شهرية أو سنوية أو خمسية، وإن استطعت فخطة خمسينية، حطنا لخمسين سنة أنت شو بدك تصير. ثم حاسب نفسك على ما قمت به من هذه الخطط والبرامج. لا تستخدم وقتك فيما يضرك، استخدم فيما ينفعك وينفع الآخرين، ألهو والعب واستريح كالملح في الطعام، ضع خطة لأعمالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.